بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي وأخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة. وقد تقدم معنا الكلام في أن الإسراء والمعراج كان معجزة حسية أكرم الله بها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بعدما توفي عمه أبو طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها، وبعدما ضاق عليه الخناق في مكة وساء أدب أهل الطائف معه حتى رموه بالحجارة، فجاءت هذه المعجزة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لفؤاده وبيانا له من ربه جل جلاله أنه معه يسدده ويؤيده ويؤازره ويناصره، مصداقا لقوله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ومصداقا لقول ربنا جل جلاله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقوله جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ذكرت معجزة الإسراء في القرآن صراحة في صدر سورة بني إسرائيل، وذكرت معجزة المعراج ضمنا في صدر سورة النجم. حول الإسراء يقول ربنا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. افتتحت هذه الآية بالتسبيح، ولا يكون التسبيح إلا من أمر عظيم يستحق أن يتعجب منه. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الكلمة، كلمة سبحان، فقال: كلمة تنزيه أمرنا الله بها. سبحان، إذا سبحنا الله عز وجل فإنما نصفه بكل كمال وننزهه عن كل نقص. سبحان الذي أسرى، أي سار بنبيه عليه الصلاة والسلام ليلا، فالإسراء هو السير بالليل، يقال أسرى ويقال سرى. ولذلك قال ربنا جل جلاله لنبيه لوط عليه السلام: فأسري بأهلك بقطع من الليل، وفي قراءة: فسري بأهلك، فسري من سراء، فأسري من أسراء. سبحان الذي أسرى بعبده، أي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله عز وجل بالعبودية في هذا المقام لئلا يختلط مقامه بمقام الألوهية، لأن رحلة الإسراء رحلة عجيبة وفيها آيات كبرى، كما قال ربنا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلربما يحمل الغلو بعض الناس على أن يصفوا محمدا صلى الله عليه وسلم بما لا يليق أن يوصف به إلا الإله الأعظم رب العزة جل جلاله. ولذلك ما قال سبحان الذي أسرى بنبيه، سبحان الذي أسرى برسوله، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليلا قال أهل التفسير: فائدة التنكير التقليل، يعني ما استغرقت الرحلة الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإنما استغرقت جزءا من الليل، فإن الملك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مضى ثلث الليل الأول، ثم أعيد صلوات ربي وسلامه عليه إلى مكة قبل طلوع الفجر. قال أهل العلم: والإسراء كان بالليل لأن الليل مظنة الفيوضات، ولذلك الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالوحي كان ليلا، ونزول ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا يكون كذلك بالليل. والأجر العظيم لمن قام بالليل، إذا سكنت الحركات وسكتت الأصوات مظنة لحصول الفيوضات الإلهية والتجليات الرحمانية، ولذلك كانت هذه المعجزة بالليل لا بالنهار. سبحان الذي أسرى بعبده وهو الذي في مكة، وسمي المسجد الحرام لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره، فلا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لناشد إلا لمعرف بها. فكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي هو في بيت المقدس الذي هو في إلياء، وسمي أقصى لأنه بعيد عن المسجد الحرام. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال 60 سنة. فالإسراء كان من المسجد الحرام الذي هو القبلة الأعظم إلى المسجد الأقصى الذي كان القبلة الأولى، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بعدما هاجر إلى المدينة يستقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، حتى نزل قول ربنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمسجد الأقصى هو ثالث المساجد المعظمة عندنا معشر المسلمين، وتشد الرحال إليه مع المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة فيه 500 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن خير أجناد الأرض جند الشام، وحدد صلى الله عليه وسلم من كانوا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. وفي هذه الأيام نجد إخواننا المجاهدين المرابطين في بيت المقدس الذين يدافعون بصدورهم العارية وأيديهم الخالية من كل سلاح إلا سلاح الإيمان، يدافعون الطغمة الباغية من اليهود اللئام الذين يريدون أن يقتحموا المسجد الأقصى مرة بعد مرة ويدنسوا حرمته، لكن الله عز وجل يصدهم ويدفعهم بعباده المؤمنين أولئك الذين لا يجدون نصيرا إلا الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله عز وجل أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليريه تلك الآيات العظيمة، حيث سيلتقي بالأنبياء والمرسلين ويرى صلوات ربي وسلامه عليه من آيات ربه الباهرة وقدرته الفائقة ما يزيده إيمانا ويقينا، حيث ركب صلى الله عليه وسلم تلك الدابة البراق الذي هو فوق الحمار ودون البغل كما وصفه عليه الصلاة والسلام، يضع حافره حيث ينتهي طرفه، ركب صلى الله عليه وسلم تلك الدابة وحملته، مر صلوات ربي وسلامه عليه بموسى قائما يصلي في قبره، وجمع له الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم إماما صلوات ربي وسلامه عليه، ثم رفع إلى السماوات العلى بواسطة المعراج، الآلة على وزن مفعال، الآلة التي تستعملها الملائكة في الصعود إلى السماوات العلى، وما زال صلوات ربي وسلامه عليه ينتقل من سماء إلى سماء، وإلى أن رأى الجنة ونعيم أهلها ورأى النار وشقاء أهلها وعذابهم فيها أجارنا الله منها، ثم لم يزل صلوات ربي وسلامه عليه يرتقي إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن كلمه ربه لنريه من آياتنا. وهذه الآيات ما كانت آيات معتادة، بل كانت آيات كبرى كما قال ربنا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ختمت الآية بهذين الاسمين الحسنين وهذين الوصفين العظيمين لربنا جل جلاله، فإنه سميع بكل مسموع لا تختلط عليه الأصوات، ولا تشتبه عليه اللغات ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بل يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو جل جلاله بصير بسائر المبصرات، بصير بكل شيء سبحانه وتعالى، مطلع عليه، عالم بحاله. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه المعجزة إخوتي وأخواتي التي أيد بها نبينا صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نقول بأن درسا عظيما يستفاد منها، أنه ما ينبغي للإنسان العاقل أن ينكر ما عجز عقله عن استيعابه، ما ضاق عطنه عن فهمه. فإن أبا جهل وأمثاله من الكفار الفجار كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا بأن كلامه عن الإسراء محض افتراء. لما؟ استدلالا بالمحسوس، أنهم يضربون أكباد الإبل شهرا ويرجعون في شهر، فكيف يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ذهب ورجع في جزء من الليل؟ هذه حجة أبي جهل وأمثاله من الجهال. لكننا الآن من نعيش في هذا القرن ورأينا وسائط النقل التي اخترعها الإنسان والتي تحملك في ساعات معدودة من بلد إلى بلد، ولربما فيما هو دون الساعة تحملك من مكان إلى مكان، وما زال العلم والتقنية التي يتوصل إليها الإنسان يوما بعد يوم ما زالت تتطور وتنتقل من حسن إلى أحسن مما ييسر حياة الناس. إذا كان الناس الذين قال الله لهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إذا كان الإنسان الذي وصفه الله عز وجل بالضعف وخلق الإنسان ضعيفا، ووصفه بالجهل والظلم إنه كان ظلوما جهولا، وبغير ذلك من الصفات، الإنسان النسي، الإنسان الجهول، إذا كان مستطيعا أن يخترع هذه الآلات التي تنقل الإنسان في جزء من الزمان من مكان إلى مكان، فكيف يعجز رب العالمين جل جلاله؟ هذه المعجزة إذا كذب بها الأولون فليس للآخرين عذر في تكذيبها، لأننا نعتقد أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يستطيع أن يفعل ذلك، فالله عز وجل قدير عظيم عليم غني سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء. وكذلك من الدروس التي تستفاد من هذه الرحلة المباركة أن كل من التمس طريقا إلى الجنة غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال عن سواء السبيل ولن يصل إلى مبتغاه، لا بد أن يكون الناس من خلفه. فهؤلاء الأنبياء وهم أنبل خلق الله وأطيبهم وأتقاهم وأخشاهم وأفضلهم، لما رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقدموه إماما، مقرين له بالنبوة، معترفين له بالفضل، مذعنين له بالإمامة صلوات ربي وسلامه عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
مرحبا.
يا شيخ عندي أسئلة ممكن؟
تفضلي.
السؤال الأول، أول حاجة احنا عندنا حبيبتنا الله يرحمها توفت، يعني نحن بنات بيتها يعني ما بناتها.
طيب.
يعني عايزين نعمل لها حاجة، أول حاجة الدعاء حقنا نحن بيصليها ولا لا؟ ولو عايزين نعمل لها حاجة احنا بنات بيتها يعني بتصل ولا ما بتصل؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا أنا دعيت في السجود بأمر من أمور الدنيا يعني ممكن يسقط الصلاة خشوع حقها؟
طيب
والسؤال الثالث بسأل عن ما ورد في سورة الواقعة،
نعم
إنه يعني من قرأها في كل ليلة يعني صح، ولا في بعض الناس بيقول الحديث ضعيف يعني.
طيب شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
كيف حالك يا شيخ عبد الحي؟
حي الله صلاح الدين.
السؤال الأول تفسير الآية إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرقب أسفل منكم.
نعم.
السؤال الثاني تفسير الآية كما يأتي الكفار من أصحاب القبور.
نعم.
السؤال الثالث من هم أصحاب الأخدود؟
طيب.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
مرحبا بكم، تفضل.
الله يبارك فيك.
حيا الله.
النساء كثير من النساء يعني يخرج الواحد تخرج من بيتها قبل أن يعني يطلب.
تخرج من بيتها. وكثير
منهم يجدد أزواجهم بالمحاكم. فإحنا محتاجين يعني نصيحة لهؤلاء الأخوات.
كده يقول لي السؤال تاني يا رحمة.
يعني كثير من النساء شيخنا يعني يطلع من البيت قبل الطلاق.
طيب.
الواحدة تطلع من بيتها قبل أن تطلق.
طيب.
وتهدد الزوج بالذهاب للمحكمة.
طيب.
هذا يحدث كثير. فنريد يعني من الشيخ ينصح الأخوات إن شاء الله.
طيب.
الله يجزيك خير يا شيخنا.
وإياك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
كيف يا شيخ؟
تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
بسأل على تفسير الآية في سورة لقمان.
أيوة.
من الناس من يشتري الهوى الحديث ليضل به عن سبيل الله.
طيب.
تفسير الآية.
طيب.
والسؤال الثاني في يعني في حديث بيقول لك الفلق هو بير في جهنم إذا طار طائر ألف سنة لا يصلها.
حديث بيقول شنو؟
صح وما صح وتفسير الفلق كمان.
حديث بيقول شنو؟
يعني في ما في يعني في سورة الفلق ما معنى الفلق؟
طيب.
في حديث بيقول إنه الفلق هو بير في جهنم إذا طار طائر ألف سنة لا يصلها.
طيب.
يعني دارش الحديث صح ما صح؟
طيب.
تفسر لنا ما
عندنا فلغة. طيب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الحي يوسف.
مرحبا بكم.
معك عبد اللطيف محمد عبد الله من الجزيرة محلية بركات غرية بلالة.
تفضل يا عبد اللطيف.
يا أخي عندي زي سؤالين كده إن شاء الله.
تفضل.
دارين نسأل يعني في بعض الناس يعرفون نواقض الوضوء ونواقض الصلاة لكن لا يعرفون معنى نواقض لا إله إلا الله. دارك تفضل لنا نواقض لا إله إلا الله شنو هو؟ بالسؤال الأول. والسؤال الثاني يعني بعض الناس إننا في بعد الغرة يقرؤون صلاة الفاتحة بعد صلاة الصبح، يعني ما يقرؤون القرآن أبدا، يقولون إن صلاة الفاتحة تعادل القرآن 6000 مرة، وهذا الكلام يعتقدونها اعتقادا جازما، يعني سبحان الله لا يقرؤون القرآن بعد صلاة الصبح مباشرة، بالذات يطفوا اللمبة ويفرش القطعة البيضاء ثم يقولون الله 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 صلاة الفاتحة لما أغلق إلى بعد إلى كثير من لحد الشمس ما تمرق، بعد ذلك يقوم يفروا. يعني دار تبصدين في الموضوع ده الشيخ عبد الحيوس.
أنا
واقع في الكلام ده يعني مع التغنين إذا تكلمت يقول لك لا نحن ما نقول هذا الكلام وهم يقولونها سبحان الله.
شكرا جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل عن سورة الملك.
أيوة.
بسأل عن سورة الملك. بيقولوا إن هي يعني اسمها من عذاب القبر يعني.
طيب.
وعايز الدليل على كده يعني.
طيب جزاك الله خير. بالنسبة لأسئلة الأخت سحر من بورسوداد، ذكرت بأن جدتها أم أمها توفيت إلى رحمة ربها، تقول هل الدعاء يصل إليها وماذا نصنع لنفعها؟ نقول نعم، الدعاء ينفعها باتفاق المسلمين. الدعاء إذا حصل يعني كان فيه إخلاص واستكمل شروطه وآدابه، فالميت ينتفع بدعاء إخوانه المسلمين، سواء كانوا من أوليائه وأقربائه أو كانوا أجانب عنه. والدليل على ذلك قول ربنا جل جلاله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والدليل أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة الجنازة للميت فيقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. وأخبر بأن القبور مملوءة ظلمة على أهلها وأن الله ينورها بصلاته صلى الله عليه وسلم عليهم. وكذلك كان إذا دفن ميتا قال لأصحابه: استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلولا أن الميت ينتفع بالدعاء لما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام وواظب عليه، حيث كان يكثر من زيارة بقيع الغرقد وشهداء أحد ويدعو لهم ويستغفر لهم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد سأله أحد أصحابه: هل بقي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وهذه جدتك يا سحر هي أم، فأم الأم أم، وحقها عليكم أن تدعوا لها وأن تستغفروا لها. وأما ما الذي ينفعها؟ تنفعها الصدقة، تصدقوا عنها، وينفعها كذلك الحج، وينفعها العمرة، وينفعها قراءة القرآن عند كثير من أهل العلم. هذه كلها أعمال صالحة ينتفع بها الميت، وهذا من فضل الله عز وجل علينا بأن الميت ينتفع بما عمل في حياته وبما عمل له بعد موته مما يصل ثوابه إليه. وأما سؤالها الثاني تقول: لو أن الإنسان دعا في السجود بأمر دنيوي هل يذهب ذلك خشوع الصلاة؟ والله لو كان أمرا دنيويا ذا بال فلا بأس، لا بأس، يعني لو أن الإنسان دعا الله عز وجل بأن يغنيه من فضله وأن ييسر له الخير حيث كان، أو دعا الله بأن يرزقه زوجة صالحة، أو لو أن المرأة دعت الله بأن ترزق بزوج صالح، هذا كله لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله. وأما الأمر التافه ما ينبغي أن يدعى به، يعني مثلا الإنسان يدعو في الصلاة بأن يرزقه الله مثلا عجورة ولا يرزقه تفاحة ولا يرزقه كذا، هذا مما لا ينبغي وهو إلى اللعب أقرب. لكن لو أنه دعا الله بأمر دنيوي ذيبال فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في سجوده يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وكان في سجوده أيضا يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان في سجوده أيضا يقول: اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا، إلى آخر دعائه عليه الصلاة والسلام. وأما سورة الواقعة فالحديث فيها لا يصح بأن من قرأها كانت أمانا له من الفقر، هذا حديث لا يصح. لكن من قرأ سورة الواقعة فله أجر عظيم، لأن هذه السورة المباركة قد اشتملت على 95 آية، وفيها كلمات كثيرة وحروف أكثر، ومن قرأها له بكل حرف منها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أخونا صلاح الدين أصلح الله باله من العشرة كعادته دائما يسأل في تفسير القرآن، يقول ما معنى قوله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم؟ هذا وصف لمكان المعركة التي كانت يوم بدر، وهو اليوم الذي سماه الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ويذكر نبيه صلى الله عليه وسلم أصحابه بنعمة الله عليهم، فيقول إذ أنتم، إذ حرف متعلق بفعل مقدر تقديره أذكر، لأنه علم باستقراء القرآن أن هذا الحرف إذ دائما يأتي بعد الفعل أذكر، كما في قول الله عز وجل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وقول الله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، وقول الله عز وجل واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، إلى غير ذلك من الآيات. إذ أنتم، أنتم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه ويا أصحاب محمد رضوان الله عليهم أجمعين، إذ أنتم وهم الذين كانت عدتهم 318 رجلا بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. العدوة جانب الوادي، جانب الوادي وشاطئه، كانوا هم أي الصحابة في العدوة الدنيا أي القريبة من المدينة، الوادي الأقرب إلى المدينة، وكفار قريش بقيادة أبي جهل عليه لعنة الله، وكانت أعدادهم بين 900 إلى 1000 بالعدوة القصوى أي الأبعد من المدينة، جانب الوادي الأبعد من المدينة. والركب أسفل منكم، الركب جماعة أبي سفيان وهم العير الذين كانوا في القافلة، قال الله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني لو كان هناك موعد مسبق للحرب لاختلفوا، لكن الله عز وجل أتى بهؤلاء وهؤلاء، أتى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يريدون قتالا وإنما كانوا يريدون العير، وأتى بأولئك الكفار من أجل أن ينقذوا قافلة أبي سفيان التي كانت قافلة عظيمة وفيها مال كثير، وما بقي واحد من قريش إلا وله فيها نصيب، أتى الله بهؤلاء وهؤلاء ليقضي الله أمرا كان مفعولا، من أجل أن تقع المعركة على ما أراد الله عز وجل، وتفنى تلك الرؤوس التي تعفنت من الكفر والضلال من أمثال أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والعاص بن هشام وأمثالهم ممن وخرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فخذلهم الله عز وجل وأخزاهم في ذلك اليوم العظيم. أما قول ربنا جل جلاله كما يئس الكفار من أصحاب القبور، هذه الآية في صدرها يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ينهانا ربنا عن موالاة الكفار والمنافقين، أي محبتهم والركون إليهم والإفضاء بأسرارنا إليهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة، يئسوا من الآخرة يعني ما عندهم فيها نصيب، ما عندهم فيها حظ، ما لهم فيها خلاق، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، مثلما أن الكفار يعتقدون أنه لا بعث ولا نشور، وكما قال قائلهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يئس من أصحاب القبور بأن أصحاب القبور هؤلاء قد انتهى أمرهم ووصلوا إلى المحطة الأخيرة أو المثوى الأخير كما يقول الناس، يئس من أصحاب القبور، لكننا معشر المسلمين نعتقد بأن القبر محطة ولها ما بعدها. القبر ليس إلا منزلة وبرزخ بين الدنيا والآخرة، وبعده جنة أبدا أو نار أبدا. وأما سؤاله الثالث، من هم أصحاب الأخدود؟ أصحاب الأخدود قوم كفار فجار كانوا أتباعا لذي نواس، ملك من ملوك اليمن، ملوك نجران، وكان على الكفر والفسوق والعصيان. فخرج فيهم حبيب النجار ومعه جماعة من الأبرار، فآمنوا بالله الواحد القهار. فما كان من ذلك الملك الظالم ومن معه ممن مالؤوه إلا أن خدوا لهم أخاديد وأضرموا فيها نيرانا، ثم ألقوا فيها أولئك المؤمنين، فهم الذين ذكر الله خبرهم. قتل أصحاب الأخدود، قتل دعاء عليهم بمعنى اللعن. قتل أصحاب الأخدود النار، هذه بدل من الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أخونا رحمة من الحاج يوسف سأل عن النسوة اللائي يخرجن من بيوتهن قبل الطلاق ويهددن أزواجهن بالمحكمة. نقول: أما خروج المرأة من بيتها قبل طلاقها من زوجها فلا يخلو من حالين: إما أن يكون خروجها بسبب ضرر واقع بها ما استطاعت تحمله، فإن بعض الرجال لا يتقي الله، يكون سبابا لعانا فاحشا بذيئا، يضرب ويشتم ويسيء ويحصل منه الضرر، ولا يتقي الله عز وجل في هذه المسكينة التي جعلها الله أسيرة بيده. فمثل هذه لو خرجت ما أستطيع أن ألومها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما أقول لها لا، لا بد أن تبقي تحت هذا الذي لا يرعى الله فيك. أما إذا كان خروجها لمجرد خلاف أو لأنها منعت من شيء طلبته ولا يتعلق ذلك بضرورات حياتها، فلا شك أنها آثمة وأنها عاصية وأنها قد ارتكبت وزرا عظيما وتحملت إثما مبينا، لأن الله عز وجل أمر المرأة بالقرار في البيت وألا تخرج إلا بإذن الزوج. فلو أن كل امرأة خالفت زوجها في أمر ما خرجت من البيت وهددته بالمحكمة لما استقرت أسرة ولا دام زواج، وستصير الأمور فوضى. ولذلك وصيتي للأزواج بأن يتقوا الله عز وجل في زوجاتهم وأن يعاملوهم بما أمر الله به من المعروف والإحسان، والوصية للزوجات كذلك بأن يتقين الله في أزواجهن، وأن يصبرن على شظف العيش ولأواء الحياة، وأن يعلم الجميع بأن الدنيا معدودة، أيامها قصيرة أمدها، والمنقلب إلى الله عز وجل. أما أبو عبد الله من الشمالية سأل عن قول ربنا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. هذا وصف لصنف من الناس يستبدلون الكلام الله عز وجل العظيم الجليل ويجعلون مكانه لهو الحديث. لهو الحديث يشمل كل ما يصد عن سبيل الله، من جنس ما كان يصنع النضر ابن الحارث، يذهب إلى فارس ويتعلم من أحاديث يعني كسرى واسفنديار وغيرهم من أئمة الكفر، ثم يأتي إلى مكة، وإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يذكر فيه الله ويقرأ على الناس القرآن، يأتي هذا الفاجر فيجلس مكانه ويقول: أقبلوا علي، فحديثي خير من حديث محمد، وعندي من أساطير الأولين، والذي عنده كذلك أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فهذا من لهو الحديث. ومثله أيضا كل ما يجعل للصد عن سبيل الله مما يضعه الناس من تلك القصص الماجنة والروايات الفاجرة التي لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، بل على العكس من ذلك. ويدخل في ذلك أيضا كما قال ابن مسعود الغناء، الذي ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فلذلك بعض الناس تجده يحفظ من الأغاني شيئا كثيرا ويعرف تاريخها وواضع كلماتها وملحنها ومن غنى بها، لكنه بعد ذلك لو سألته في القرآن تجده صفرا، قد مضى عمره وأنفق أيامه في تعلم تلك الكلمات التي لا تقدم ولا تؤخر، وصد عن القرآن والعياذ بالله. وأما قول ما معنى الفلق، الفلق قيل هو الصبح، الصبح لأنه ينفلق من الليل، وقيل المراد الحبة التي تنفجر منها الثمرة، كما قال الله عز وجل إن الله فالق الحب والنوى، فالنواة تخرج منها التمرة والحب تخرج منه السنبلة، وهكذا هذا كله من الفلق. أما الحديث الذي ذكرته يا أبا عبد الله فلا علم به والله أعلم. أخونا عبد اللطيف من الجزيرة بركات سأل عن نواقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد سوى الله فهو معبود بباطل، سواء كان هذا المعبود معظما عندنا كالملائكة والمسيح وعزير، أو كان غير معظم كالأصنام والأوثان وغيرها مما يتخذه الناس معبودا من دون الله. فكل من عبد غير الله فقد أتى بناقض للا إله إلا الله. من سجد لغير الله، من ركع لغير الله، من طاف بغير بيت الله، من نذر لغير الله، هذه كلها من نواقض لا إله إلا الله التي نسأل الله أن يحيينا عليها ويميتنا عليها ويبعثنا عليها. وأما قول القائل بأن صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن 6000 مرة فهذا هو الضلال المبين، نعوذ بالله من الجهل ونعوذ بالله من الضلال. فليس كلام في القرآن، خير الكلام وأفضل الكلام وأطيب الكلام كلام الله عز وجل، كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص. فمن أتى بكلام وزعم أنه يعدل القرآن ولو مرة واحدة فهذا والعياذ بالله هو الضلال وهو الكفر، فكيف بمن زعم أنه يعدل القرآن 6000 مرة؟ وهؤلاء الذين يتركون القرآن إلى غيره نقول لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يقول السائل كيف يقضي من أدرك من الصلاة ركعة؟ أوضح لنا أقوال العلماء فيها. من أدرك من الصلاة ركعة فإنه يعتبر هذه الأولى ثم يبني عليها فيأتي بالثانية ويسلم لو كانت صلاة الصبح مثلا، أما لو كانت صلاة الرباعية كالظهر أو العصر أو العشاء فإنه يأتي بالثانية بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد، ثم يقوم فيأتي بالثالثة والرابعة بالفاتحة ثم يتشهد ويسلم، وهكذا في سائر الصلوات. تقول أنا مدينة لأشخاص من سنة 2003 ولا أستطيع أن أردها كسلا، هل يمكنني أن أتصدق بها؟ لا، ما يمكنك، بل لا بد من ردها إلى أهلها، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهؤلاء الذين استدنت منهم ربما يكونون هم بحاجة إلى هذا المال، ولربما يكونون هم أنفسهم من أهل الصدقات، فلا يجوز الصدقة بما وجب عليك قضاؤه من دين، بل الواجب رد عينه إلى هؤلاء، ولو زدتهم لكان خيرا لك، فإن خير الناس أحسنهم قضاء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول هل القضاء على اليهود من علامات الساعة حقا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا الحديث في صحيح مسلم. وكذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أكثر أتباع الدجال من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، وأخبر أنه يتبع من يهود أصبهان 70,000، ويقضى على هذا الدجال وأتباعه من اليهود بواسطة المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا كان إنسان يعمل الدجل والشعوذة والسحر فما عقابه وماذا يفعل لينجو منها؟ أما ماذا يفعل، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن هذه الأعمال السيئة، وتكون توبته نصوحا صحيحة إذا توافرت شروطها بالإقلاع عن هذه المعصية والندم على ما فات والعزم على عدم العود، وأن يستحل من الناس الذين آذاهم. وأما عقوبته ففي الدنيا مطلوب تعزيره، تعزير هذا الدجال الذي يمارس السحر والشعوذة، وقد يصل إلى القتل، وهو مذهب جمع من أهل العلم بأن الساحر يقتل، من ثبت أنه يمارس السحر فإنه يقتل، لحديث جندب حد الساحر ضربة بالسيف، وكذلك أن عمر رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا في يوم واحد 3 سواحر، وكذلك ما ثبت أن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها. ما حكم مدير قسم في مؤسسة يسعى لتشتيت الأسر بتنقلات تعسفية؟ والله طبعا هذه دعوة والله أعلم بصحتها، لكن على كل حال أقول لكل مدير ولكل مسؤول، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، والجزاء من جنس العمل، ومن شتت شملا ولا يدخل الجنة سيء الملكة. يعني إنسان يستغل منصبه في التعسف مع مرؤوسيه والإساءة إليهم وظلمهم، فهذا الإنسان على خطر عظيم. وأقول هذا الكلام وأنا أعلم بأن المرؤوس في الغالب لا يرضى عن رئيسه، ما تجد يعني موظفين أو عمالا في الغالب هم على وفاق مع رئيسهم أو مديرهم، وإنما كل يدعي أنه مظلوم وأنه مهضوم وأن حقوقه ما وصلت إليه، والله أعلم بصحة ذلك. ما رأي الدين في الزوجة ترفض العودة لبيت زوجها بعد زيارة أهلها؟ والله ما أدري أيضا لماذا رفضت، يعني الناس يطرحون أسئلة يعني هي بالقضاء أشبه منها بالفتوى، فهذه التي ترفض العودة لما رفضت؟ أحيانا يكون زوجها مثلا يسب الدين، أحيانا يكون زوجها لا تطاق عشرته من كثرة ما يسيء ويغلظ، وأحيانا يكون إنسان بخيل شحيح مسيك تعاني عنده الجوع والمسغبة، وأحيانا وأحيانا. لكن لو لم يكن سبب إلا خلاف يعني عادي، خلاف يسير، فأبت أن تعود، فهي ناشز وخارجة عن الطاعة، ومعلوم بأن طاعة الزوج واجبة وفي غير معصية الله عز وجل. قل: زوجي لا يصلي ونصحته كثيرا ولكن دون فائدة، أحس أن عيشتي معه حرام. جزاك الله خيرا على حرصك على الدين وأن تقيمي زوجك على الصراط المستقيم، والذي أنصح به ما دام الرجل مقرا بأن الصلاة واجبة ولم ينكر فرضيتها أن تواصلي في نصحه وتذكيره وتنوعي أساليبك، لعل الله يجعلك سببا في هدايته. ما حكم قراءة سورة ياسين على الميت قبل الدفن؟ لا بأس، فإن الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، بعض أهل العلم حملها على ما بعد خروج الروح أخذا بظاهر الحديث. يا علماء طيبة عليكم الله، أفتوا في حمل اللحم في الجريدة. ما يجوز، لا يجوز حمل اللحم في الجريدة، لا اللحم ولا السمك ولا أي شيء، يعني الجرائد هذه فيها آيات وفيها حديث وفيها أسماء الله وفيها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كلمة يعني حتى الكلام باللغة العربية أيا كان ينبغي أن نرعاه وأن نحفظه. فلا يجوز لكم أيها الناس أن تلفوا في الجريدة لحمة ولا غيرها. ها أنا ذا قد أفتيتك أيها السائل فأرني ماذا أنت صانع. هل قراءة سورة البقرة يوميا بعد صلاة الصبح صحيح أم لا يجب التعلق؟ لا اقرأها يا أخي. سورة البقرة أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل أي السحرة. عايز أعرف الواجب للمرأة المتوفى عنها زوجها. الواجب عليها أمران: إحصاء العدة والإحداد. والإحداد يكون بالامتناع عن الكحل والخضاب والطيب والحلي وملابس الزينة، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، هذا الذي تمتنع منه المعتدة. ما تكتحل، ما تزين وجهها بأي شيء، ما تخطب، ما تتحنن ولا تزين أظافرها بالمناكير ولا بغيره، ما تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، ما تلبس الحلي أي نوع من الحلي، وكذلك ما تلبس ملابس الزينة الألوان هذه المصبوغة اللامعة لا تلبسها، وتخرج من البيت إذا كانت ضرورة أو حاجة. ما في ضرورة فإنها تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. أما بعد ذلك ما يقوله النساء من أنها لا تقابل أحدا ولا يقابلها أحد ولا ترى أحدا ولا يراها أحد، ولا بد تجلس في تحت سقف، ما تجلس في الحوش ولا في كذا، ولا بد أن تستقبل الشمس عند الشروق وتستدبر عند الغروب، فهذه كلها خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. وهي النساء يشرعن، وهذا كله ما ينبغي اتباعه. ما رأي الدين في مصافحة الأجنبي؟ ما تجوز، خلاص هذه قلناها ألف مرة. نجد أناسا المسبحة في أيديهم ويذكرون الله والسجارة في اليد الثانية. هؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. يعني المسبحة في اليد اليمنى والسجارة في اليد اليسرى، ما في شك أنه جمع بين طاعة ومعصية، بين خير وشر، بين طيب وخبيث. والمفروض أنه إذا أراد أن يذكر الله ينزه يعني فمه من هذا الخبث الذي تتأذى منه الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. معلوم الشخص غير المدخن يتأذى من رائحة الدخان هذه القبيحة، فكذلك الملائكة. إذا كنت أعمل بمذهب معين هل يجوز أن أعمل بالمذاهب الأخرى معه؟ إذا كان يعني انتقاء منك ما يجوز. أما إذا يعني كنت من أهل الدليل ورأيت أن المذهب الآخر دليله أقوى وحجته أظهر فلا حرج عليك إن شاء الله. هل يجوز استعمال اللبان للرجال خاصة طلبة الجامعة؟ طلبة الجامعة كغيرهم يجوز لهم ما يجوز لغيرهم ويحرم عليهم ما يحرم لغيرهم. وأنا ما أقول بأن استعمال اللبان محرم، لكن ما في شك بأنه من يعني خوارم المروءة. يعني أن تجد يعني رجلا وبعد ذلك يأكل لبانا ويطرقع ويفرقع يعني أمام الناس، هذا مما لا يليق وما ينبغي. لكن بعض الناس قد يأكل هذا الشيء علاجا، بعضهم يعني أعلم مثلا بأنه يوصف أحيانا لبعض مرضى الأعصاب، وأحيانا يأكله تطييبا لفمه ولغير ذلك من الأغراض. أما إذا كان تشبها بالنساء فلا يجوز. أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.